وصلنا الصلاة انتهينا من الحيض والاستحاض. نشرع اليوم في الصلاة، في الصلاة، فقه الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة ايه؟ الدعاء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل ذلك قول المولى جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم، إن صلاتك سكنا لهم. من مرب الصلاة هنا؟ يقوم المصلي مصلي ركعتين ثلاثة؟ لا، إنما المراد بالصلاة الدعاء. تفسيره حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء أبي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقات قومه فأخذها وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل معنى كلمة الصلاة في اللغة، وهي الدعاء. لكن الصلاة شرعا، يعني الصلاة عندما يأتي نقول لك صلي، المراد صلاة شرعية، أو يقول لك أقيم الصلاة. الصلاة الشرعية ما هي؟ هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إما هي الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، تسمى الصلاة. الصلاة أولا، الصلاة فضلها هي أعظم ركن من أركان هذا الدين بعد الشهادة، فهي أعظم ركن من أركان هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أفضل أعمال من أفضل أعمالكم الصلاة. فالصلاة هي ركن هذا الدين، وقد فرضها الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات. والمعراج كان قبل إلى بين أهل السير، لكن القول الأقرب أنه كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. المعراج حديث الإسراء والمعراج كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بكام؟ ثلاث سنين. طيب، عشر سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك صلاة مفروضة. كان هناك صلاة، كان مفروض النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين فقط: صلاة بالغدو وصلاة بالعشي، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فقط. هذا الذي كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة مشروعة في هذا الوقت عشر سنين، حتى فرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج الصلاة من فوق سبع سماوات خمسين صلاة. وكلنا نعلم القصة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه عز وجل فيسقط عنه خمسا خمسا حتى وقفت عند الخمس، ثم قال: استحييت ربي. فقال الله عز وجل سبحانه جل وعلا: قد أمضيت فريضتي. فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر، ما يبدل القول لديه سبحانه جل وعلا، فهي خمس صلوات. نعم. كان ايه؟ نسوى المرتبة قبل هذا ثلاث سنوات؟ هيها الله أعلم خلاف فيه أيضا، قيل في شعبان، قيل في رجب، لكن أصلا غير معلوم التاريخ لما كانوا مدونين التواريخ. هذا اجتهاد من أهل السياق المغازي اختلفوا فيها على أقوال، مولد النبي اختلفوا على أقوال، الإسراء والمعراج اختلف فيها على أقوال، هذه أمور، لكن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ضبط تاريخها. نعم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراتهم لما بينهن المشتونة بالكبائر، هذه فضيلة الصلاة أن الصلاة تكفر الذنوب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أرأيتم لو أن بلباب أحدكم نهر يغتسل فيه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم، ينفو الله بهن الخطايا. وجوبها معلوم، فرضية الصلاة على جميع المسلمين البالغين العاقلين، والصلاة واجبة حتى على العاجز الذي يملك عقله، فلا تسقط الصلاة إلا عمن ذهب عقله، إلا عمن ذهب إيه؟ وهذا بيان لفضلها وشرفها ومكانتها، فإنها لا تسقط. أما الصوم فيسقط عن المسافر لا يصوم، تسقط عن المريض مرض مزمن، تسقط عن الشيخ الكبير، أما الصلاة لا تسقط عن المسلم حتى يموت، حتى يموت لا تسقط عنه. فتجب على المسلم البالغ العاقل ولا تجب على الكافر، لأن كنا أن الكافر لا يقبل منه شيء. وذكرنا قبل ذلك في شروط الوضوء، في شروط الوضوء اشترطنا هذه الشروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل، فهذا قاسم مشترك في شروط الوجوب دائما في كل أنواع التكاليف، الإسلام والبلوغ والعقل، لا يتخلف شرط من هذه الشروط. لكن الشرع الحنيف حثنا أن نعلم الصبيان عند 7 سنين ونضربهم عليها عند 10 سنين، وذلك حفاظا على حرمتها، حتى يتعود الصبي من 10 سنين وإن كان غير مكلف، وإن كان هذا الصبي غير مكلف لكنه يضرب عليها حتى يتعودها، فلا يبلغ وبعد ذلك يكون مضيعا للصلاة، كما هو حال كثير جدا من إيه؟ من المسلمين، لأنه ما تعود عليها في صغره وما ضرب عليها فيبلغ ولا يصلي لله سبحانه جل وعلا حتى ما يشاء الله عز وجل من السن. حكمها من جحد الصلاة كفر، من جحد الصلاة إيه؟ كفر. وقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، لا خلاف بينهم على أن من جحدها كفر إجماع. معنى جحدها يعني أنكرها، قال ليس في الدين صلاة، ما فرض الله علينا صلاة، أي صلاة هذه؟ هذا الجحود. من اعتقد هذا فهو جاحد لها، فهو كافر إجماعا. لكن من تركها ويعلم أن الله فرضها عليه وأنه مقصر وطارق للفرض، هل هو كافر أم ليس بكافر؟ فجمهور أهل العلم على عدم كفره، وطائفة من أهل العلم على أنه كافر، وجماهير الصحابة بل نقل عنهم الإجماع أن مثل هذا كافر، والأحاديث والآيات تشهد لهذا القول، أنه من تركها تكاسلا فهو كافر، بدلالة قول المولى جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة قالوا أخرجوها عن وقتها، هم يعلمون بوجوبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن تركها فقد كفر صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شقيق بن سلمة أبو وائل الذي لا كتبنا اسمه هنا كنيته، أبو وائل شقيق بن سلمة يقول ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء تكون كفر إلا الصلاة، ما كان الصحابة على شيء تقول كفر إلا الصلاة. لكن من قال أنها ليس بكافر مثل الشافعي أنه يطلق كفر أصغر ومرتكب الكبيرة من أكبر الكبائر وأقبح الكبائر من أقبح الكبائر هو أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن أتى بهن وأتم ركوعهن وسجدهن كان له عبا عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عهدا عند الله. وقال هو في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث هو حديث عبادة بن الصامت هو حجة الشافعي وغيره على أن تركها تكاسلا مع العلم وفرضيتها ليس بكفر ناقل عن الملة إنما هو كفر دون كفر يعني كفر أصغر. الأذان نتكلم عن الأذان لأن الأذان هو الإعلام بدخول الصلاة وله أحكام. ما هو الأذان لغة؟ الأذان لغة الإعلام الإعلام. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج وقال سبحانه جل وعلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يعني أعلم الناس هذا الإعلام من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله سبحانه جل وعلا. وشرعا تعريف الأذان شرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بصيغة مخصوصة. ما هو الأذان شرعا؟ الإعلام بدخول وقت الصلاة بصفة مخصوصة لأن الصفة جاءت عن الشرع. والإقامة ما هي الإقامة؟ هي الأذان الثاني وهو إقامة الصلاة وشرعا الإعلام للقيام للصلاة بذكر مخصوص. حكمها حكم الأذان وحكم الإقامة. الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلاة الخمس وهما من فروض الكفايات. وفرض الكفاية ننتبه فرض الكفاية تعريفه هو ما يطلب من المجموع فنظرة الشرع إلى فرض الكفاية وجود هذا الشيء بدون النظر إلى القائم به يعني الشرع ليس له نظر في فاعل فرض الكفاية لا يريد زيد لا يريد عمرو لا يريد فلان أو فلان لا يخصص الشخص إنما يريد هذا الفعل أن يكون موجودا منا هذا اسم فرض إيه؟ الكفاية والذي يطلب من المجموع فإذا قام به البعض سقط عن الكل. أما الفرض العيني فالشرع له نظر في العامل والمعمول يريد العامل أن يقوم به فلان بعينه أنت بعينه أنت لابد أن تفعل هذا الفعل وتقوم به هذا معنى الفرض إيه؟ العيني. فالشرع له نظرة للعامل نفسه يريد العامل أن يقوم بهذا العمل ويريد هذا العمل منك. أما الفرض الكفاية فلا ينظر الشرع إلى العامل إنما ينظر إلى من؟ إلى العمل نفسه يريد العمل يكون موجود فهذا معنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. فلذلك الأذان فرض كفاية فإذا اجتمع أهل بلدة على أن لا يؤذنوا لو مثلا في بلقاس أهل بلقاس قالوا إحنا مش مؤذنين إحنا مش عايزين إزعاج في بلدنا بلدنا بلد نظيفة وجميلة وعاوزينها تبقى بلد هادئة وفيها هدوء والفنانين والممثلين واللي سهرانين طول الليل تعبانين وجايين قبل على وش الفجر ما حدش يزعجهم يخشوا يناموا ويرتاحوا يبقى ما فيش أذان مش مأذنين كفاية اللي بيأذنوا في الفلاحين. واضح الكلام؟ يقاتلهم الحاكم يقاتلهم ولي الأمر يقاتلوا جميعا أهل البلد دي يقاتلوا كلهم لأنه لا بقى أن يترك شعيرة من شعائر الإسلام لقول فاسق أو ماجم أو نائم على نفسه أو علماني يريد أن يرتاح بعد فسقه يفسق طول الليل في لهو وفي موسيقى وغناء ولهو وباطل وموجون وخمور ويريد أن يذهب إلى بيته يرتاح يقوم له مؤذن الساعة الرابعة والنصف أو الساعة الرابعة والربع يؤذن له الله أكبر الله أكبر ما هذا؟ ما نريد أن نرتاح، احنا جايين من تعبانين، احنا مش عايزين أذان. فالأذان فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الكل. وإذا اجتمع أهل بلدة على عدم إقامة الأذان يجب على الحاكم أن يقاتلهم حتى يؤذن. ولذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرسل البعوث ويرسل السرايا فيستمعون إلى أهل هذه البلدة التي أرسلوا إليها، إن سمعوا لهم آذانا لم يقاتلوه، خلاص دول مسلمين، وإذا لم يسمعوا آذانا أغاروا عليهم، غاروا عليهم وقاتلوه. فهذا حكم الأذان، فرض، والإقامة فرض كفاية. شروط صحة الأذان، قلنا الإسلام، نعم، لو هم عمدا فعلوا أم خطأ ونسيانا؟ تكاسلا يأثمون، كل البلد يتحمل الإثم، كل بالغ عاقل في البلد يتحمل من الإثم. وما تسقط الإثم عن البلد دي كلها. يؤذن ويقيم طالما في بلدة الواحد، لكن لو أذن في مسجد بجواره خلاص. نعم، يبقى عندنا الآن قلنا شروط صحة الأذان، شروط صحة الأذان والإقامة. السلام عليكم. وحدكم أنتم بدون تنظروا إلى الكتاب. الشرط الأول الإسلام، قلنا هذا قسم الشرط. الثاني ليس بلوغ شرط لصحة الأذان، لو أذن غلام تصح أذان وتصح إمامته وتصح صلاة، واضح؟ يبقى ليس يبقى الإسلام. الثاني العاقل، يكون عاقل مش مجنون عادي، لأن المجنون غير مكلف، لذلك سقط من هنا إيه؟ البلوغ، لأنه لا يشترط في الأذان، لا يشترط في الأذان البلوغ، يكفي يكون مميز عالم في ألفاظ الأذان والأذان. الشرط الثالث الذكورية، يعني إيه؟ يكون ذكر، ما يكونش أنثى، يكونش بنت أو امرأة، لا يصح أذانه، يصح أذانها مع النساء فيما بينهن، فيما بينهن، أما بالنسبة للأذان العام يقول رجل. الشرط الرابع أن يكون الأذان وقت الصلاة، أي عند دخول وقت الصلاة. الخامس أن يكون الأذان مرتبا متواليا، يعني إيه مرتب متوالي؟ مرتب كما جاء في الشرع، يبدأ بالتكبير ويختتم بالتكبير، وبينهما شهادتين والحلالتين والتهليل، واضح؟ فإن خالف لا يصح أذانه، لابد أن يكون مرتب لأنه جاء بهذه الصيغة، ويكون متواليا، متواليا بمعنى يؤذن الكلمات الجمل، كل كلمة وراها الجمل، لكن لا يؤذن ويخرج خارجا ينظر هل هناك أحد أو كذا ثم يرجع يقول الكلمة الثانية، يقول كذا، فهذا لا يكون متوالي، واضح؟ فيكون متواليا. أن يكون الأذان والإقامة باللغة العربية بالألفاظ التي وردت بها السنة، لو قام يترجم الكلمات بالإنجليزية وأخذ يأذن بالإنجليزي لا يصح، حتى لو في أمريكا، حتى لو في بلاد الكفر، حتى لو في بلاد العجم يؤذن باللغة العربية. يبقى الآن هذه ستة شروط لصحة الأذان من المؤذن. الشرط الأول أن يكون مسلما، فإن الكافر لا يصح منه عبادة. الثاني أن يكون عاقلا. الثالث أن يكون ذكرا. الرابع أن يكون في وقت الصلاة عند دخول وقت الصلاة. الخامس أن يكون مرتبا متواليا. السادس في اللغة العربية، فلا يصح أن يؤذن بلغة العجم أي لغة كان، إنجليزية، فرنسية، تركية، أسبانية، فارسية، هندية، لا يصح. نعم. ايه غير الفجر والجمعة؟ طيب قلنا ان يكون الاذان في وقت الصلاة. نعم، هذا بالنسبة للصلوات الثلاث الاربع، الصلاة الخامسة الفجر رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في اذان قبل الوقت اعلاما بدخول الوقت، هذا يكون قبل الوقت، لا اشكال في هذا، هو اذان صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، هذا وقت قبل الفجر يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، الرسول هو الذي أمر بلال بهذا. والأذان قبل الجمعة، قبل الجمعة على الأقوال أهل العلم أن يجوز أن يؤذن للجمعة قبل وقتها كالأذان الثاني الذي هو سنة عثمان أنه أذان أول قبل دخول الوقت ليعلم الناس رضي الله عنه. وكذلك عندنا قول أهل العلم أن الجمعة تبدأ من قبل الزوال بالزمن، ليس مثل الظهر أنه بعد الزوال، يعني ممكن الساعة 10 نصلي الجمعة، الساعة 11 نصلي الجمعة، الساعة 12 نصلي الجمعة، واضح؟ لكن المستقر العمل عليه أنها تكون في وقت الظهر، وقت الظهر هذا المستقر عليه. مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال أنها قبل، وهذا مذهب الإمام أحمد واستدل بالأحاديث التي وردت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون من المسجد وليس هناك ظل من الحيطان، فمعنى ذلك أنهم صلوا قبل الزوال، لأن في زوال. نعم، الأذانين ينكر نقول النبي صلى الله عليه وسلم سنته أولى. يزيد نقول ابتدعته. الأذان خلاص صحيح، لكن هو زاد كلمة أو كلمات أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هيزيد غير كده، مش هيزيد اللي هي دي مشكلة الصوفية طبعا. الكلمة سيد كان لما نقول أشهد أن محمد رسول الله هذا ليس فيه توقير للرسول، مع أنه أخطأ، فتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتبعه، فالاتباع هو الأدب، تتبع النبي هو الذي علمنا ذلك. الأذان تقول هكذا، لكن خارج الأذان اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله. نعم، لكن أمرها الأذان صحيح. نعم، هكذا ثابتة صدقها من الأول، في الأذان الأول. نعم، أي نعم. المسألة الثالثة في الصفات التي يستحب المؤذن أن يكون عليها، أولا أن يكون عدلا أمينا. لماذا؟ إحنا عرفنا العدل، يعني ما تكلمنا في العدل إلا مثل ما تكلمنا في الحديث، أن يكون عدلا حتى يؤتمن على عبادة الناس، لأنه لو أذن قبل الوقت بطلت صلاته، لو انتظر بعد مرور وقت الفضيلة أساء، فلابد في المؤذن أن يكون أمينا. ولا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الحديث إن كان فيه ضعف لكنه استشهد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا امينا، يعني من كتبت ما تأذيل هذه امام، لانه ما ذكر اجل ان يكون بالغا عاقلا وصح اذان الصبي المميز، يعني ده يستحب، يقول مستحبات، يستحب للمؤذن ان يكون رجل بالغ عاقل الثالث أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط وأخطأ، يكون عالم بالوقت يعلم بدخول الوقت. طبعا المراد هنا هذا الشرط المال، الأمر بالنسبة لهم سهل الوقت، المساجد كلها يقول لك السنة ما اسمع المساجد تأذن أم أذن، سهلة بالنسبة له يعني. لكن الأول كان المؤذن ينظر لعلامات دخول الوقت، ينظر للفجر فإذا سطع يؤذن، ينظر للشمس فإذا زالت أذن للظهر، ينظر إلى الظل إذا طار مثليه أذن للعصر، ينظر إلى الشمس إذا غربت أذن للمغرب، ينظر إلى الشفق فإن غاب أذن للعشاء. فلابد أن يكون عالم مواقيت الصلاة. لكن الآن أصبح الأمر أبعد الناس عن العلم بأنه خلاص يعني يكتب لك قدامك الأذان الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا. نعم. الشرط الرابع أن يكون صييتا ليسمع الناس، صييتا قوي الصوت. وأحيانا يطلق الصييت اللي هو حسن الصوت، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن زيد رضي الله عنه الأنصاري صاحب رؤيا الأذان، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق، إنه رؤيا حق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا، اختلف فيها أهل العلم، ولكنها تحمل معنيين اللذين ذكرناهما، أندى من النداء، وفلان أندى من فلان يعني صوته يبلغ النداء أبعد من فلان، وقيل أندى من النداوة وهي حسن الصوت، وقلنا لا مانع أن يشمل معنيين معا فيكون حسن الصوت قويه. الراء الخامس أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، هذا مستحب، فإن أذن وهو على غير وضوء صح أذانه، صح أذانه. أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، هذا مستحب أن يؤذن مؤذن وهو قائم، وبعضهم يقول هذا شرط، يعني إذا أذن مؤذن لا يؤذن إلا قائم، فإن بلال ما أذن إلا قائما، أما يؤذن وهو جالس فيقول هذا أذانه باطل. أن يؤذن قائما مستقبل القبلة كما كان بلال رضي الله عنه. أن يجعل إصبعيه في أذنيه كما قال أبو محظورة، رأيت بلال يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، يوم فتح مكة، فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يمينا وشمالا، بحي على الصلاة وحي على الفلاح رضي الله عنه، ووضع إصبعيه في أذنيه ويدير وجهه يمينا وشمالا حي على الصلاة، ودليله حديث أبو محظورة. قال يستحب، يقول اشترط يستحب، لأن ذلك يقول أدعى لقوة الصوت، يستحب فقط، معلوم فيه مقدرات صوت، لذلك قال مستحب، مستحب يمينا وشمالا. قال أهل العلم بعضهم يقول يعني الآن العلة لماذا يستدير يمينا وشمالا حتى يسمع من على اليمين ومن يسمع من الشمال على شماله، ويضع أصابعه في أذنيه حتى يكون أقوى لصوته. الآن لا يحتاج إلى هذا، حاطين أربع مكبرات كل مكبر في جهة، والصوت يخرج من مكان من محل الواحد، ولو خرج بصوت ضعيف سيصل إلى مدى بعيد جدا بحسب قوة مكبر الصوت. فهل العلة باقية أم انتفت العلة؟ والحكم يدور مع علته، فمن قال الحكم يدور مع علته فإنه يدفع ذلك لعلة إبلاغ الصوت والعلة انتفت فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، ومن قال لا نبقى عليها كما ورثناها ونتسنى ونتسنن بها فهذا كرو. ودليله أن عمر رضي الله عنه لما جاء يطوف بالبيت قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرمل والاطباع حتى نري المشركين قوة، والآن ليس هناك مشركون، ليس هناك مشركون ينظرون علينا، فلماذا نطبع ولماذا نرمل ونجري في الطواف في البيت؟ قال ثم لا ندع شيء تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نتركش شيء تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نطوف ونحن مطبعين. الطباع انك تكشف عن الكتف الايمن كان الكتف الايمن مكشوف وترمل الجري في الاشبار. قال لا نترك شيء تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقولين لهم الوجاهه ولهم. الثامن ان يترسل في الاذان ان يتمهل. يترسل في الاذان ان يقول كلمه ويصمت، يتكلم الاخرى ويصمت، الكلمه وهكذا ويصمت. يترسل لماذا؟ حتى ياخذ مده طويله حتى يبلغ اكبر عدد. اما الاقامه فلا تحتاج الى هذا، لان الاقامه الكل جلوس الله اكبر الله اكبر ويحضر فيها سريعا لاقامه الصلاه. المساله الرابعه صفه الاذان والاقامه. صفه الاذان والاقامه، هذه الصفة وهذه الكيفية ليس لنا اختراعها، إنما لنا أن نتبع. نتبع ما جاء فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندنا حديث أبي محذورة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. كم مرة؟ أربعة، بأربع كلمات، الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كم كلمة؟ كلمتان. وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، كلمتان. وحي على الصلاة، حي على الصلاة، كلمتان. وحي على الفلاح، حي على الفلاح، كلمتان. والله أكبر، الله أكبر، مرتين. ولا إله إلا الله مرة واحدة. يبقوا كم عددهم؟ كم عددهم؟ كم كلمة؟ كم 15 كلمة؟ أربعة تكبير واثنين وأربعة شهادة، شهادتين، ثمانية وأربعة الحيعلة، 12 واثنين تكبير واحدة لا إله إلا الله، 15 كلمة. وهذا الأذان السائق المنتشر. يبقى الكلمات كم؟ 15 كلمة، 15 كلمة. وهناك صفة أخرى، لكن هذه الصفة التي عليها الأكثرية، وهي بدون تكرار، بدون ما نكرر الله أكبر أربع مرات، لا الله أكبر الله أكبر فقط. مثل إيه؟ بالتثنية، بدون تربية، تثنية الله أكبر. يبقوا كم كلمة؟ ها؟ 13. ومع زيادة الترجيع. نرجع كم؟ هنقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يقول الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يرفع صوته. هذا اسمه الترجيع. اسمه إيه؟ الترجيع. يبقى زدنا كم كلمة؟ زدنا أربعة وحذفنا اثنين، يبقى الأصل اللي احنا زدنا على 15، يبقى المجموع 17 كلمة. وضحت؟ يبقى 17 كلمة. لكن أذاننا هذا هو الذي عليه الجماهير، هو أذان أبو محذورة اللي احنا بنأذن به في أذاننا. تربيع التكبير، تثنية الشهادتين، تثنية حي على الصلاة، تثنية حي على الفلاح، تثنية التكبير، إفراد. إفراد إيه؟ التهليل، لا إله إلا الله. وصفة الإقامة تركت الشهادة. ثابت صحيح. نعم الجماهير لا اللي عليه الان ما فيش فيه ترجيع. هنقول اللي احنا عليه الان. بيفرق فهذا مخالف، هذا مخالف لم يأتي، إنما الجمع. الله أكبر الله أكبر، لما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا مخالف، إنما يجمع ويجمع. صحيح بس ما مخالف. الإقامة كيف هي؟ الإقامة احنا قلنا في الأذان بنربع التكبير، في الإقامة بنسني التكبير، ثم نفرد الشهادتين ونفرد حي على الصلاة حي على الفلاح، ونزيد قد قامت الصلاة ونسنيها، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر بالتثنية. يبقى ماذا فعلنا؟ إفراد المثنى إلا التكبير الأخير، واضح؟ وتثنية التكبير الأول، وزيادة قد قامت الصلاة مثنى، هكذا الإقامة. قال أبو محذورة أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة اللي هي قد قامت الصلاة. أمر بلال، من الذي أمره؟ أنتم بقى عرفتم مصطلح. إذا قال الصحابي أمرنا أو أمر فلان، حكمه مرفوع، حكمه إيه؟ مرفوع. أمرنا أمر فلان، لأن الأمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أن يشفع الأذان كما سمعتم، الشفع يعني الزوج، هذا أصل معنى الشفاعة، أصلها أن فلان شفع لفلان، يعني كان فرضا وحده ثم جاءهم من يشفع له. أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، والإيتار هو الإفراد، واضح؟ إلا الإقامة، إيه الإقامة إلا الإقامة؟ يوتر الإقامة، الإقامة كلقب على إقامة الصلاة، وإلا الإقامة الكلمة المخصوصة بالإقامة هي قامة الصلاة، قد قامت الصلاة. هذه صفة الأذان وصفة الإقامة المستحبة، لأن بلال كان يؤذن به حاضرا وسفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رجع في الأذان أو سنى الإقامة فلا بأس، وإن رجع في الأذان زي ما قلت التكشير لا بأس في هذا الثابت صحيح. ويسن الإقامة، يعني في الإقامة يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قام الصلاة قام الصلاة. هذا معنى إيه؟ لو سمع ما لا إشكال فيه، جاء بها أحاديث واضح، لكن الذي عليه العمل والساري هو هكذا. والحديث بلال في الصحيحين، حديث أبو معذور صلى الله عليه وسلم أمر بلال أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ويستحب أن يقول المؤذن في صلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهذا يسمى التثويب، يسمى إيه؟ التثويب، لقبه في كتب الفقه من أن تقرأ التثويب وحكم التثويب وموضع التثويب وأين يكون. التثويب هو قول المؤذن في الأذان الصبح خاصة الصلاة خير من النوم. واختلف في موضع التثويب، هل هو في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ من أهل العلم من يقول هو في الأذان الثاني. لماذا؟ قال لأن الأذان الأول ليس إعلاما بدخول الوقت، وليست الصلاة واجبة على المسلم حينئذ، وليس واجب عليه أن يقوم، ولا نقول له الصلاة خير من أن أقومكم. فالعلة عنده إيه؟ علة عقلية، أن الآن بعد ما دخل وقت الصلاة، فلماذا نقول له الصلاة خير من النوم؟ واضح؟ لكن الصحيح أن التثويب في الأذان الأول. لماذا؟ لأمور. أولا جاء في سنن ابن ابي شيبه في مسند في مصنف ابن ابي شيبه ان الذي كان يثوب في الصلاه بلال وعندنا حديث الصحيحين ان بلال يؤذن ايه بليل. فبلال كان يؤذن اذان الاول وهو الذي كان يثوب اذن التثويب في الاذان الاول هذا الراجح من حيث الاثار ان الاذان الاول هو الذي يثوب فيه فيقول الصواب قبل من النوم في الاذان الاول. اما الاذان الثاني فليس فيه تثويب. طب ومن العله في الاذان الاول تذكير للنائم قم استعد للصلاه احنا على ابواب الصلاه والصلاه قبل لك من هذا النوم فينتبه ويقوم يتوضا ويستعد ويوتر ان لم يكن اوتر قبل ان ينام وكذلك يهجع القائم الذي هو انسان مسترسل في قيام الليل وما يدري كم بقي على الاذان فاذا ترك ولم ينبه ربما يؤذن على الاذان ولم يوتر فننبهه الان انت على مشارف الفجر فقصر في تلاوتك واوتر حتى تصيب السنه بالوتر ثم بعد ذلك ايه تستطيع ان ترتاح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح يضطجع بعد الاذان ويقوم لصلاه الصبح صلى الله عليه وسلم. هذا الحكمة من التسويف في الأذان. طبعا معلوم لكم ختام الباب آخر مسألة في درس اليوم قبل أن ندخل في وقت الصلاة إن شاء الله درس القادم. ما كلنا يعلمه ويحفظه الحمد لله رب العالمين أنه ينبغي لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وجاء في حديث عمر إلا في الحيعلتين إنما يبدلهما بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤذن يقول حي على الصلاة ليبلغ الناس. أما أنا السامع لو قلت حي على الصلاة ما الفائدة التي عادت من قولي على الناس؟ لا شيء. فإنما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول لي عن معصية الله إلا بتحويل الله لي ولا قوة لي على الصلاة إلا إذا أعانني الله عز وجل سبحانه جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر رضي الله عنه. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح صلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله وليصن ذلك عند الإقامة. هذه أيضا الأولى فيها أن نقيسها على الحيعلتين. فإذا سمع السامع المؤذن يقول حي الصلاة خير من النوم فلنقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعني العلة واضحة أو القياس واضح جدا. كأن في الأذان كلمات الأذان كلها ذكر وثناء على الله. الله أكبر وقل الله أكبر ثناء الله الشهادة انطق الشهادة والله أكبر لا إله إلا الله. فحي على الصلاة وحي على الفلاح ليست من الذكر ليست الذكر لله. فحولنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر في هذا الموضع حي على الصلاة وحي على الفلاح. هذا لما يحولنا صلى الله عليه وسلم إلى الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله فهو الأول. فإذا قلنا الصلاة خير من النوم أليست هي حي على الصلاة وحي على الفلاح هي. فإذا تحولنا إلى ذكر الله الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان فيكون أولى. فالقياس جليل في هذا فيكون أولى أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه جل وعلا. ثم نختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا كل مستمع يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة من صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا وهي أن نقول اللهم ربي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وانتهى الذكر إلى هنا. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد رواها الطبراني وهي شاذة، وأنتم علمتم الشاذ شاذة رواة الصحيحين، وكذلك لفظة الدرجة العالية الرفيعة كذلك شاذة. يبقى عندنا كان لفظة شاذة الآن في هذا الحديث لفظتان، اللفظة الأولى الدرجة العالية الرفيعة وإنك لا تخلف الميعاد. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفصل من الكتاب. سؤال خاص بالأذان، وهو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم في أذان الفجر، بالرغم من أنه رجل لا يرى الشمس، رجل أعمى رضي الله عنه وأرضاه ولا يميز. هنا جواز أذان الأعمى، ولم يمنع ذلك إذا قام غيره بالأمر، فإن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يبقى هي سواء أبصر بنفسها أو أبصر له الثقة، فإن بلال أو غيره من الناس هو يصل على المنار، يصعدون على المنار ثم ينظرونهم إلى الفجر، فإذا طلع الفجر يقول له أصبحت، فيؤذن ابن أم مكتوم، فلا بأس في ذلك، وهو من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. الواجب الواجب اذكر ثلاثة أحاديث تبين فضل الصلاة واذكر حكمها وحكم تاركها. اذكر كيفية الأذان وثلاثة آداب من آداب المؤذن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كلام الصحيح.